بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب والأخلاق، وما زلنا مع موضوع الشفقة، وذكرت ما دل على عليها من نصوص القرآن والسنة وكذلك الآثار. وفي هذا اليوم سأتحدث عن نماذج من الشفقة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك أنبياء الله ورسله من أكثر الناس شفقة على الناس أجمعين وعلى عشيرتهم خاصة، بسبب ما يحرصون عليه من دعوتهم إلى الله عز وجل. وهذا نوح عليه السلام، وهو الأب الثاني للبشرية، وهو أول الأنبياء والمرسلين. يقول الله جل وعلا وإذ نادى، يقول جل وعلا ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فانظر إلى شفقة نوح عليه السلام، كيف حملته على أن يدعو الله جل وعلا بأن ينقذ ولده. قال ربي إن ابني من أهلي، لكن الله تعالى بيّن بأنه عمل غير صالح. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك، حينما جاءته الملائكة وبشروه بغلام حليم، ماذا حصل؟ حصل روع لإبراهيم. ثم بعد ذلك لما علم بأن الملائكة لم يأتوا لمثل هذه المهمة فقط، وإنما أتوا لأمر آخر، سألهم، قال أخبروه بأنهم ذاهبون إلى قوم لوط. قال جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولذلك الشفقة التي في قلب إبراهيم جعلته يجادل في قوم لوط عليه الصلاة والسلام، فأمره الله تعالى بالإعراض عن ذلك. ولذلك ما من نبي إلا وهو مشفق على أمته، خائف عليها. نبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن مسعود كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونبينا عليه الصلاة والسلام شفقته عجيبة، ما من موقف من مواقف حياته ولا فصل من فصول أيامه إلا والشفقة تكون حاضرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته كثيرا، فيقول عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا في حديث الشفاعة العظمى، يقول أمتي أمتي، يخاف على أمته يوم القيامة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشفق حتى على الكافرين. ولذلك سألته عائشة قالت هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستبق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ولذلك قال شراح الحديث، وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قومه ومزيد صبره وحلمه، وهذا موافق لقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يشفق على أصحابه، ولذلك كان يبشر صلى الله عليه وسلم من يعني تنزل توبته، وكعب بن مالك بشره فقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. ولذلك يقول بعض العلماء: وفي سرور النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأفة، حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبه. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشفق على جميع أصحابه، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حضريهم وبدويهم وأعرابيهم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الناس أن يقتدوا به وأن تكون الشفقة لهم سلوك وخلق. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: منطقتنا يقول تابعة لمارة الفجيرة وتقرب منا، يقول منطقة تابعة للشارقة، وقد يسمع يقول أذان صلاة الفجر من مساجد الشارقة بمكبرات الصوت فقط، وهم يصلون قبلنا في الساعة 12 ونحن في الساعة 1:15، هل علينا شيء في الصلاة في مساجد منطقتنا؟
هو يقصد أي صلاة؟
الجمعة.
نعم، الحمد لله لا حرج يعني بالنسبة لكم، لأنه وقت الجمعة قد دخل، وقت الجمعة قد دخل في مثل هذا الوقت، ما دام أنهم يصلون على وقت الظهر فلا حرج لو صليتم معهم أو صليتم في مساجدكم، والأفضل أن تبقوا في مساجدكم، هذا هو الأفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مصبح، تفضل.
مرحبا أخي، وسلم على الشيخ عزيز والمستمعين جميعا.
الله يبارك فيك، تفضل أخي مصبح.
عندي استفسار في أبي عاف معنى الآية. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديكم صدقة.
بين يدي نجواكم صدقة.
فهل هذه الآية هي مخصوصة للصحابة أيام الرسول، أم من إحنا مثل أن الواحد يستفتح بدعاء الدعاء أنه يشملنا هذا الدعاء أو هذه الآية تشملنا؟
نعم،
جزاكم الله الخير.
الله يبارك فيك، الله يحفظك أخي مصبح، تسمع إن شاء الله الإجابة. الشيخ سؤال لكم صبح، يقول: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يقول هل هو خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه أو تشملنا الآن؟
الحمد لله، هذه الآية نسخت قبل التمكن من فعلها، ولذلك عندنا باب عظيم في أصول الفقه اسمه باب النسخ، ومن جملة الأحكام المتعلقة بالنسخ ما يسمى بالنسخ قبل التمكن، يعني يأمر الله عز وجل بشيء ثم ينسخه. ولذلك هذه الآية كان المقصود بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يناجوه، يعني يتحدثوا معه بشكل خاص، يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، فنسخها الله عز وجل في الآيات التي بعدها. ولذلك هذه لم يعمل بها ولا واحد من الصحابة، وما يروى عن علي أنه عمل بها الحديث في هذا لا يصح.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نريد توضيح شروط المسح على الخف.
الحمد لله. بالنسبة لشروط المسح على الخفين أو على الجوربين، أول الشروط أن يلبسهما على طهارة، فلا بد من لبسهما على طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الأمر الثاني أن يكون ساترين لمحل الفرض، ومحل الفرض في الوضوء القدمان بما فيهما الكعبان، لذلك لا بد أن يكون ساترين لمحل الفرض. فمن لبس جوربا دون الكعبين فلا يجوز المسح عليه في قول جماهير أهل العلم. ثالثا أن يكون الجوربان مما يصدق عليهما اسم الجوربين، ويخرج هذا المشققين مثلا، بحيث أن من نظر إليهما قال بأنهما ليستا جوربين. ولذلك بعض العلماء يمنع المسح على الجوارب المخرقة أو المشققة ولو كانت يسيرة، لكن الصحيح جواز المسح على الجوربين وإن كان مخرقين خروقا يسيرا، بشرط أن يطلق عليه جورب. أما إذا كان الخرق كبيرا بحيث تظهر الأصابع أو العقف هذا لا يمسح عليه. وهناك شروط ذكرها العلماء، منها أن يكون الجورب طاهرا بحيث لا يكون من شيء محرم، مصنوع من شيء محرم. وذكروا أيضا بعض الشروط بأن يثبت بنفسه، وهذا محل بحث عند أهل العلم، والصواب بأنه لا يشترط، وأن يكون صفيقا أيضا بحيث لا ترى البشرة من ورائه، وهذا أيضا محل بحث، الذي يظهر بأنه حتى لو كان جوربا خفيفا يجوز المسح عليه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخت منى، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت منى.
جزاكم الله خير.
حياك الله يحفظك.
جزاك الله خير. بغيت أسأل سؤال. في عائلة، يعني هم يعني هذه العائلة من دولتنا ودولتهم أصدقاء، ودولتهم هم مقصرة عليهم في شيء، معطتهم البيت ومعاش كل شيء يعني، ويمشي كلهم انتقلوا من خلوا بيتهم في هذه الدولة صديقة حق دولتنا، راحوا دولة عدوة حق دولتنا ودولتهم، انتقلوا هناك على طول. فهل آثم أنا إذا قلت حق عيالي لا تتصلون عليهم بس سلام عليكم وعليكم السلام؟ لأنه أنا الصراحة مرتاحة لهم، لأن هدوا دولتهم واللي هي صديقة حق دولتنا. وبعد
العائلة يعني جار جار لكم، جيران لكم، أو بينكم بينهم صلة قرابة ونسب وصهرة؟
صلة غرابة يعني معرفة، بس هم انتقلوا حق دولة عدوة حق دولتنا ودولتهم في نفس الوقت
إن شاء الله.
فيعني هل أنا يعني أقول حق عيالي بس لو تشوفهم سلموا عليهم سلام بس لوجه الله، بس ما يكون بيننا وبينهم يعني زيارات أو شيء؟ هل آثم إذا بسهم لتسوون شريعة تزورونهم ولا شيء، يعني بس سلام عليكم إذا شفتهم في الطريق؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك شخص هنا تسمع إن شاء الله الجاب. حياك شاء الله. بريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بريم، تفضل.
الله
يحييك، كيف حالك؟ الله يبارك فيك.
بغيت بس استفسر عن الآية الكريمة.
نعم.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هنا ما عليهم من سبيل تعود منه على للظالمين أم لا؟ ماذا بمعناها؟ أبغي تفسير للآية هذه
إن شاء الله. الله يحفظك بريم، تسمع إن شاء الله الجابة. حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
كيف حالك؟ إن شاء الله طيبين.
الله يبارك فيك.
شيخ فرحان عزيز الأطلالي مباركي كل يوم على هاي الإذاعة.
جزاك الله بارك.
يعني نحن نعرف إنه الشيخ عزيز يعني لا يخشى بالله لومة لائم من أي كلام يحكي. أنا بس بدي استفسر عن حديث بتوقع إنه هو يعني كتر ما سمعناه عن ابن عباس، بس امبارح انطرح بالبرنامج، كنت أنت مستضيف حضرتك شيخ ثاني الله يبارك فيهم كلهم خير وبركة، حول المتخلفين عن صلاة الجماعة، بأنه يمكن أبو ابن عباس أو شيء وصفهم بأنهم منافقين معلومين نفاق. فهل يستوي أن يتهم مسلم يصلي بالبيت بين أهله أو لظروف معينة تخلف عن الجماعة، هل يستقيم أن يتهم بالنفاق ويقال عنه أنه منافق؟
إن شاء الله.
هذا السؤال، لأنه اليوم يعني أنا الحمد لله الصبح عم صلي جماعة بالمسجد، المسجد ما عم يكون فيه أكثر من 10 أشخاص أو يعني يمكن يتسع ل 1000 شخص، بيكون فيه 10 أشخاص الصبح، الناس فشغالها والناس ما بتقدر، يعني مو كل لحظة أنت مو كل صلاة أنت قادر أنك تلتحق بالجماعة.
نعم.
وخصوصا المشاغل الناس تعرف صارت كثيرة، يعني ما بعرف إذا كان هالحديث صحيح أو لا.
إن شاء الله. إن شاء الله. تسمع إن شاء الله.
نعرف إنه الشيخ فرحان الله يجازيه الخير ويطرح فيه البركة إن شاء الله.
الله يبارك فيك. الله خير أخي محمد. الله يبارك فيك. تسمع إن شاء الله التوضيح. حياك الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد
الله. جزاكم الله خير شيخ.
وياك الله يبارك فيك.
شيخ سؤالي، لو شخص يعني توظف في شيء مؤسسة خاصة ومن أحد شروط هاي المؤسسة أن هي تفتح لك حساب في بنك ربوي ولازم تحول راتبك عليه. الآن السؤال يعني هل مثلا لو اضطر الاستعمال هالبنك شهر شهرين إلى أن يتثبت ثم يحاول يعني لازم يعمله هو بنفسه يسحب الراتب ويضعه في بنك إسلامي مثلا، هل عليه إثم أو شيء؟ إنه هي شرط المؤسسة إنه ما تتعامل إلا مع بنك واحد
طبعا. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جفا الشيخ، سؤال أخت منى تقول كانت عندنا أو يسكن بقربنا عائلة بيننا وبينهم معرفة، وهذه العائلة تقول من دولة صديقة لدولتنا، وانتقلوا بعد ذلك إلى دولة أخرى، ويقول تقول هذه الدولة يعني عدوة لنا ولدولتهم، فهل علي شيء إذا قلت لأبنائي لا تتصلوا ولا تتواصلوا معهم، فقط إذا التقيتم سلموا عليهم فقط؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لهذه العائلة ما دام أنها ليست من أرحامكم ولا ليس بينكم وبينهم صلة رحم، فنعم لا حرج أنك تنبهين أولادك خشية أن يتضرروا أو يقع مثلا كذا يحصل مثلا أو يصدر شيء يضر بأولادك، لا إثم عليك في ذلك، وخاصة إذا كان هناك مثلا دعوة من دولتك التي تعيشين فيها بمثلا عدم التواصل مع هذه الجهة، فيجب على الإنسان أن يلتزم طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله.
جزاك الله خير. فالشيخ بريمة يقول قول الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يريد فالشيخ تفسير الآية وأولئك ما عليهم من سبيل على من تعود.
نعم، الحمد لله. بالنسبة للمظلوم أذن الشارع الحكيم له بأن ينتصر، وإن كان الأفضل العفو والصفح والتجاوز هذا أفضل، لكن إذا أراد أن ينتصر نعم فله، لكن بشرط ألا يتجاوز القدر المظلمة. فالله جل وعلا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. ففي هذه الآية قال ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني ليس عليهم مؤاخذة، والمقصود بهذا المظلوم. فإذا شخص مثلا قال لآخر يا ظالم أو قال له يا كذاب مثلا فرد عليه وقال أنت الظالم أو أنت الكذاب، انتصر لنفسه ما عليه مؤاخذة، يعني لا يكون عليه مؤاخذة. لكن لو قال شخص لآخر يا ظالم مثلا، أضرب مثال أنا طبعا، قال يا ظالم فرد عليه فقال أنت الظالم والكذاب، لا الآن عليه مؤاخذة. فلماذا؟ لأنه زاد في رد في الاقتصاص والانتصار. فالمقصود فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني المظلومين الذين اقتصوا بالمماثلة فلا يؤخذون.
ذاك الخير الشيخ وحسن الله إليكم. الأخ محمد يسأل يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول: هل هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهل يصح وما معناه؟ يقول: في بعض الأحيان يكون الشخص عنده ظروف معينة، يصلي مثلا في مكان العمل، يصلي في بيته، يصلي في مكان آخر، لا يستطيع أن يصلي في المسجد، مسجد حيه أو مع الجماعة، هل ينطبق عليه هذا الكلام؟
نعم، الحمد لله. الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية: أولا، هذا أثر عن عبد الله بن مسعود جاء عند الإمام مسلم، وهو قوله: ورأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. وكان المريض يؤتى به وهادى بين الرجلين فيقام في الصف. فالأثر هذا عن عبد الله بن مسعود جاء في صحيح الإمام مسلم، هذا من حيث توثيق الأثر. الأمر الثاني، يحرم على الإنسان أن يحكم على آخر بأنه منافق، وذلك لأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على ثلاثة مناحي: كان المسلمون هم الصحابة، والمشركون بكل الطوائف، والمنافقون كانوا هم الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه الآيات في المشركين وفي المنافقين وفي المسلمين. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أصبح الناس فريقين فقط: مؤمنون وكفار. ولذلك ما يعلم المنافق، لماذا؟ لأنه يعرفون المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلعه الله عز وجل على المنافقين، وكان يسر بهذا إلى حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن عمر كان ينظر إلى حذيفة، إذا مات شخص ولا يصلي عليه حذيفة لا يصلي عليه. فلذلك الآن لا يجوز لأحد أن يقول لآخر أنت منافق، لأن النفاق ما يمكن أن يعرف الآن وإن كان هو أصلا موجود. المسألة الأخرى، قضية التشبه بالمنافقين وارد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي لفظ إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، فيكون المجموع خمس. فقد يقع المؤمن في شعبة من شعب النفاق لكنه ما يكون منافق. فالمؤمن والمسلم قد يقعان في شعبة من شعب النفاق وينقص منهم الإيمان بقدر هذه الشعبة، لكن ما يجوز أن يحكم عليه بالنفاق. الأمر الآخر، مسألة صلاة الفجر وغيرها من الصلوات هي واجبة على الذكور البالغين، ودلت نصوص القرآن والسنة على ذلك، ومنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر إما مرض، إما شغل، إما نوم غلبه، إما نسيان، إما سهو، إما سفر مثلا. فأشياء كثيرة جاءت فيها الشريعة. فكون الشخص مثلا مرتبط بعمل وهو الآن بين خيارين: إما أن يشهد صلاة الجماعة فيفوت عليه العمل، أو يصلي في الوقت في بيته ليجمع بين المصلحة الدنيوية والمصلحة الدينية، هذا لا يجوز أن يحكم عليه وقال أنت منافق أو أنت منافق معلوم النفاق. الذي قاله ابن مسعود منافق معلوم النفاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي ينزل، الوحي ينزل معلوم النفاق. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاة الصبح سأل أصحابه: صلى معنا فلان؟ فإذا قالوا لا علم أنه من المنافقين، لأن الله تعالى كان يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني يجب على الإنسان أن يتحرز من إطلاق الألفاظ هذه، الألفاظ خطيرة، قول فلان كافر، فلان منافق، فلان زنديق، هذه غاية في الخطورة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من سب شيئا ذهبت هذه الكلمة، فتغلق أمامها أبواب السماوات، ثم تغلق أمامها الأرض، وتذهب يمينا وشمالا، فإن استحقها المسبوب وإلا رجعت على صاحبها. ولذلك من أراد أن ينصح عليه ينصح برفق ولين وتلطف، ولا تغلبه العاطفة، ولا يحكم على أشخاص مثلا حصل منهم تقصير أو لديهم ظروف. وإحسان الظن مهم، يعني مثل الأخ الفاضل هو عنده عمل ما يستطيع يحضر صلاة الجماعة، فقد يصلي في بيته مع أهله، يصلي لوحده مثلا، ما نستطيع أن نبطل صلاته، فهو يريد أن يجمع بين المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية، ولكن الأصل أنه يشهد صلاة الجماعة. طيب إذا ترتب على شهود صلاة الجماعة فوات رفقة، فوات أمر، الشريعة ما تأتي بالضرر أبدا، أبدا ما تأتي بالضرر. حتى العلماء نصوا على ترك صلاة الجمعة خوف فوات الرفقة، يعني شخص عنده الآن سفر بعد الجمعة والرفقة شدت يعني أرادوا السير، قالوا يجوز له أن يترك الجمعة حتى لا تفوت عليه الرفقة، وكذلك صلاة الجماعة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله لكم. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير
إخوان الوياق، جزاكم الله خير،
يبارك فيك.
الله يحفظكم ويعطيكم صحة والعافية جميعا إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
مميزين دائما يا شيخ أنتو في ذات شادية.
الله يحفظ، تفضل تفضل فيصل.
الله يحفظك أنتو. لا. السؤال الشيخ، إذا كان المرأة يعني ما راحت في المنام مع زوجها، هل عليها شيء يعني ما عند الله سبحانه وتعالى ما عند رسول عليها شيء لعنة عليها شيء يعني ما ترقد عند الزوج يعني مقصرة في الزوج، هل عليها شيء يعني في الحساب قيامة حساب عند الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك فيصل، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله، حياك الله، الله يسلمك. شيخ سؤال عبد الله يقول حكم أن يتوظف يقول في مؤسسة خاصة، ويقول من شروط هذه المؤسسة أن يفتح حساب في بنك ربوي، ويقول فضيلة الشيخ أنه سيحاول بعد تثبيته في هذه الوظيفة أن ينقل الحساب إلى بنك إسلامي.
الحمد لله، لا حرج إذا كانت الجهة تشترط عليه فتح الحساب في هذا المصرف، لا حرج عليه في ذلك. وأهم شيء أن لا يأخذ الفوائد الربوية إذا كانت هناك فوائد، وأيضا أن يبقى على نيته بحيث متى ما أن تسنى له نقله إلى مصرف آخر كما ينص على هذا العلماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طولت عمرك، أنا كنت بالسعودية ضحية عيني، فصليت الفجر وجيت وركضت وهذا صلينا الضحى، وجيت أصلي الضحى حصلت بتوبي في وفاة وزاري في وفاق يعني وايد ما رقع رقعتين يعني، وأنا مصلي الفجر وجيت أصلي الضحى
يعني نجاسة وجدت في الإزار
في الوزار
بعد صلاة الفجر.
صلاة الفجر وأنا مصبح العشاء نظيف يعني ما أدري كيف الوثق وين يعني.
نعم،
كرفي وصلي وجيت النشيت الضحى وبدأت صلاة الفجر.
عدت الفجر بعد الضحى؟
إيه بعد بدأت الفجر، بدأت صلاة الفجر الضحى وعلى باكر عمدتها مغير.
يعني بعد صلاة الضحى عدت صلاة الفجر مرة أخرى.
صلاة الفجر ثانية.
إن شاء الله.
وأتى بعد على باك يوم بعد هي أول يوم أتى من يوم الضحى يوم اللي أولي من كرت هذا عدت الضحى. بعد سير على أول سير على الباكر بعده. هل الجزاء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب الصيغه سؤال فيصل يقول حكم المرأة التي لا تنام مع زوجها ويقول مقصرة معه أيضا.
الحمد لله، بالنسبة للجواب على هذا السؤال ينظر، فإذا كانت المرأة معذورة أو مريضة مثلا أو لديها إشكالات صحية وتعتقد بأن نومها مع زوجها يسبب إشكالات مثلا عليها أو عليه فهذه معذورة، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كانت الزوجة ليس عندها عذر شرعي ولا مرض مثلا معين، وإنما تستنكف أو تتكبر أو تتمرد على الزوج، فهذه جاءت النصوص بلعنها والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ويقول عليه الصلاة والسلام للمرأة كيف أنت من زوجك؟ قالت لا أهل. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تتمنى عن زوجها أو أن تتكبر عليه. وإذا والله هي بعض النساء تقول يعني أنا وصلت إلى مرحلة يعني ما ترغب ببعض الأمور، هي ترخص لزوجها وتأذن له بالزواج، تقول لا تزوج، وهي تساعد على مثل هذا الأمر ما دام أنها تقول بأنها تعطلت أو أنها تقول والله أنا وصلت إلى مرحلة لا أستطيع القيام بالواجب، فتقول له، تقول له بأني أنا أذنت لك تتزوج وسأساعدك وأقف معك وترخص له في هذا، والله يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول أنه صلى الفجر والضحى، بعد يقول صلاة الضحى وجد نجاسة في إزارة، فيقول أنه عاد صلاة الفجر والضحى مرة أخرى.
الحمد لله ما كان في داعي لإعادة الصلاة يا أخي الفاضل، لأن من اكتشف نجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولله الحمد. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل صلاته حينما خلع عليه وكان فيهما قذرا، وقد أخبره جبريل بذلك. ولذلك من علم بالنجاسة بعد انتهاء الصلاة صلاة صحيحة ولله الحمد. ففي فرق بين النجاسة والحدث، إذا تذكر بعد الصلاة أنه غير متوضئ لا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، إذا رأى بعد الصلاة بأن هناك نجاسة لا ما يعيد الصلاة، صلاة صحيحة ولله الحمد.
إلا فالشيخ إذا كان أثر احتلام.
الحمد لله إذا كان أثر احتلام بمعنى أن هناك مني فيجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، لأن هذا حدث. عندنا قاعدة دائما أن من صلى بحدث لا يعذر بالنسيان، يأتي بالطهارة ثم يعيد الصلاة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ، هل سورة العصر تقرأ عند لقاء الأصحاب وفراقهم، وهل تقال مع كفارة المجلس؟
الحمد لله، نعم ثبت هذا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا اجتمعوا وأرادوا الافتراق قرأوا سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن هل تقال بدل كفارة المجلس أو مع كفارة المجلس؟ لا أحفظ في هذا الشيء، ولكن ظاهر الأثر يحتمل ذلك، يقولون كفارة المجلس وأيضا يقرؤون هذه السورة.
ذاك الأخير فالشيخ يقول، هل يجوز أن أذهب، أو تسأل تقول هل يجوز أن أذهب إلى العمرة وزوجي غاضب مني؟
الحمد لله، إذا كانت العمرة واجبة نعم لك ذلك بمحرم، أما إذا كانت العمرة لا، عمرة سنة ندب، لا لا ما تذهبين حتى يأذن زوجك.
جزاك الله خير فالشيخ يقول، هل عداس دخل في الإسلام بعد أن أكب على قدم النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، بالنسبة لقصة عداس هذه مذكورة في كتب السيرة، ولكن في الواقع بتأمل الأسانيد وإجرائها على القواعد الحديثية لا تثبت، يعني المتأملها ويجريها على القواعد الحديثية، أما كخبر من الأخبار موجود، لكن انقطع ذكر عداس بعد تلك القصة ولم يذكر بعد ذلك، وهذا مما يؤكد على أن القصة محل يعني بحث، وهي محل انتقاد أيضا عند علماء الحديث.
جزاك الله خير فالشيخ. تقول، ما هي الطريقة الصحيحة للصلاة على الكرسي؟ تقول أنها حامل و أعراض الوحام تجد صعوبة في الصلاة، ويعني تجد صعوبة في الصلاة وهي واقفة حتى لا تتقيأ، فكيف تصلي وهي جالسة؟
الحمد لله، إذا لم تستطع القيام صلت على الكرسي جالسة، تصلي على الكرسي وهي جالسة عليه، وتضع يدها اليمنى على اليسرى على الصدر وتكبر، ترفع يديها في التكبير، وإذا أرادت الركوع أو مأت برأسها قليلا قائلة الله أكبر، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده. وإذا جاء السجود أيضا برأسها، لكن تخفض الرأس أقل، يعني علامة على التميز للسجود عن الركوع، وتكمل صلاتها بشكل طبيعي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج على السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.